إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر بالتأخير أيضا تقدير المسافات في هذه الزحمات الشديد، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا حريص على وقت إخوان، وأعتبر أن الوقت الذي يضيع ليست العشر دقائق هذه، وإنما العشر دقائق المضروبة بعدد الإخوة، فأستغفر الله تعالى من هذا. ونهجي ولله الحمد والمنة في حياتي أني أقدر إن كتبت في نصف ساعة كم الذين يقرؤون هذه الكتابة إلى يوم الدين، فهذه الدقائق التي أضيعها يعني تفوت من حياة المسلمين هذا الوقت الكبير. ولذا من فضل الله جل في علاه علي، من فضل الله علي في زياراتي وأسفاري وركوب الطائرة والمحفل وزيارة الرحم بيدي قلمي وورقتي وأكتب، فجل وقتي من فضل الله تعالى يعني أحصل فيه، إما أن ألخص لي وأقيد، وإما أن أقرأ، وإما أن أنسخ مخطوطة وأعلق على شيء أو ما شابه. وأرجو الله رب العرش العظيم أن لا يؤاخذنا وأن يغفر لنا في تأخيرنا هذا، ولكن الأمر يحتاج إلى يعني مزيد تيقظ وتنبه في الأوقات، وأوقات النهار قصيرة. وإلى الله المشتكى، رتبت مع إخواني في مركز الإمام الألباني وقد طلبوا بعض المحاضرات أن تكون لنا محاضرة طويلة في كل شهر من العصر للعشاء، وسأجعلها فقط في صحيح مسلم على مدار السنة، سأجعلها إن شاء الله من بداية الشهر الأول من السنة القادمة الميلادي، سأجعلها على علل صحيح مسلم، علم المصطلح في صحيح مسلم، منهج الإمام مسلم، لطائف في منهج الإمام مسلم في صحيحه، في كل لقاء يعني نغطي هذه الأمور الأربعة حتى نتمكن من صحيح مسلم تمكنا شديدا، وحتى تكون هذه الجلسات الطويلة بمثابة المسعف لنا على يعني والمعين على فهم منهج الإمام مسلم، ونتكلم على شيء من عجلة في الشرح في النوبات القادمة. أسأل الله التوفيق. الإمام مسلم رحمه الله لم يفرغ من الكلام عن حكم غسل الجمعة، أيضا الإمام النووي وغيره، الإمام النووي وغيره من الشراح فرقوا وبوبوا تبويبا جديدا. نأتي للتبويب الثاني، نقرأ أحاديث الباب الثاني ثم نعود فنقرأ شرح أحاديث البابين، ونجهد ونحن نقرأ أن نجيب على سؤال، وهذا السؤال: ما هو حكم غسل الجمعة عند الإمام مسلم؟ وذكرت لكم مرات وكرات، وهذه مقتلة يغفل عنها كثير من الناس، وبل بعض الناس يستهجن أن يكون لأهل الحديث مذهب خاص بهم، أعني مذهب فقهي، فمذهب أهل الحديث بموجود وأعلامه ورؤوسه ورؤساؤه أصحاب الصحيحين ثم أصحاب السنن ثم أصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، ثم تلاميذ الطبقة العالية من الإمام أحمد، تلاميذ الإمام أحمد. الإمام ابن القيم يقول: التلاميذ الذين لازموا أحمد هم أهل الحديث، وهم أقرب لمذهبه من مذهب متأخري الحنابلة، فمتأخرو الحنابلة درج المذهب عندهم على المتون كما في سائر المذاهب، فأصحاب الإمام أحمد كالإمام الشافعي كالإمام مالك هم أهل الحديث، وما كانوا يلزمون أحدا أن يتقيد بقرائحهم ومولداتهم. نعم، أهل الحديث ليسوا متفقين في جميع المسائل، لكنهم متفقون في منهج الإثبات والاستنباط، وأنهم لا يفوتون نقلا صح عندهم إلا إن ورد ما هو أصح منه، أو إن ورد أنه منسوخ أو ما شابه. نأتي للباب الثاني. والباب الثاني أورد فيه الإمام مسلم حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري أورده من طريق واحدة، ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريقين، وكلا الحديثين متفق عليه، فحديث أبي سعيد البخاري في مواطن وحديث عائشة في مواطن. حديث أبي سعيد ورد مختصرا ووردت زيادات عليه، والزيادات التي عليه ليست لها صلة بوجوب غسل الجمعة، وإنما فيها ذكر الاستنان عن التسوق والتطيب وما شابه، وهذا سيذكره الإمام مسلم في أول الباب الذي بعد هذا الباب، وسننوع الطريق. فنحن الآن مقيدون بحديث أبي سعيد من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نسمع الطريق الأولى. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في أربعة مواطن، والإمام البخاري كعادته وكما أقول لكم دائما فقهه في تراجمه، فتعرف فقه الإمام البخاري من التبويبات التي ذكرها للأحاديث، وتبويباته أعية العلماء، والربط بين التبويب ونص الحديث يحتاج إلى تدقيق وتأمل، ويدل على إمامة في العلم والفقه. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
حديث إسناده مدنيون من مالك إمام دار الهجرة، ثم صفوان بن سليم القرشي الزهري مولاهم، كان مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعطاء بن يسار كان مولى ميمونة، وأبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك الأنصاري. فالإسناد مدنيون، وقلت لكم أكثر من مرة أن يحيى بن يحيى هذا بلدي مسلم، ليس الليثي صاحب الرواية المطبوعة من موطأ مالك، وإنما هو النيسابوري تميمي. وصحيح مسلم أغنى كتاب في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، ويحيى بن يحيى عن مالك مختصة بميزة قل أن توجد في سائر الروايات، فيحيى قرأ نصف الموطأ على مالك، ومالك قرأ النصف الآخر عليه. فهنا يقول يحيى بن يحيى يقول قرأت على مالك، يقول قرأت على مالك. حديث عند البخاري في أربعة مواطن، نتأمل تدقيق الإمام البخاري رحمه الله. أولا أورده في كتاب الصلاة، انتبه، في كتاب الصلاة وليس في كتاب الجمعة، أورده في كتاب الصلاة برقم 858، وقال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز. متى يجب على الصبيان الوضوء ومتى يجب عليهم الغسل؟ متى؟ المحتلام، الاحتلام. فلما النبي قال محتلم استنبط الإمام البخاري أن الصبي ليس واجب عليه الغسل وليس واجبا عليه الوضوء. قد يقول قائل: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أبنائهم بالصلاة وهم سابع ويضربوهم عليهم عشر؟ نعم، لكن الصبي لو لم يفعل لم يأثم، لكن الولي إن لم يفعل يأثم. لذا قالوا هل الأمر بالأمر أمر؟ هل الأمر بالأمر أمر؟ أحيانا الأمر أحيانا ليس بأمر، على حسب القرائن التي تحتاج بالمسألة. فليس الغسل واجبا ولا الوضوء واجبا على الصبي، لكن لم يبصد عشر يبدأ يتدرب على الطهارة والاستنجاء ستر العورة والوضوء وما شابه، ويبدأ يعني تبدأ بالاستعداد الصبي قارب على البلوغ، حتى لما يبلغ يكون الوالد قد أدى هذه المهلة وهذه المدة التي هي دربة حتى يعمل على نجاة ولده. ثم أورده الإمام البخاري برقم 879، والمرة هذه أورده في كتاب الجمعة، وقال باب فضل الغسل يوم الجمعة. فمن اغتسل يوم الجمعة فضل أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤدي الواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الطاعات إلى الله الطاعات واجبات، ثم بعد الواجبات تأتي السنن. ثم أورده برقم 895 مرة أخرى في كتاب الجمعة، قال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ لو أن رجلا كان الشرع قد أذن له بالتخلف عن الجمعة، فهل يجب عليه الاغتسال؟ الجواب لا، لأن النص الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لمن يحضر الجمعة، وبينما الصبي والمريض والمسافر يسن في حقهم الغسل لكن ليس واجبا. هذه استنباطات بديعة، وهذا الحاق شبيه بشبيه، متى يلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، ومتى يكون الصبي له حكم الرجال؟ إذا ذهب للجمعة يغتسل، لكن ليس وجوبا، لكن يتأكد في حقه الاغتسال أكثر، لكن ليس بآثم إن لم يغتسل. ففقهاؤنا يعملون المعاني، علماء الحديث. ولو سألك سائل فقال هل من فرق بين أهل الظاهر وبين أهل الحديث؟ هذه مسألة شائكة، ورأيت مؤلفين طبعا حديثا في طبقات أهل الظاهر أو في تاريخ أهل الظاهر، وقد أخطأ المؤلف خطأ شنيعا فأدرج أمثال من المتقدمين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين أمثال شيخنا الألباني رحمه الله، وقال عنهم ظاهرية، وشيخنا الألباني ينبذ بأنه ظاهري ويقال عنه أنه ظاهر، ليس صحيح. الظاهري الذي يجمد على اللفظ ولا يعمل المعاني ولا يرى جواز القياس، أهل الرأي يتوسعون في القياس ويهربون من النصوص، أهل الحديث يدورون مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثون إن لم يرد في المرفوع يبحثون عن الموقوف، ويرون إن لم يوجد شيء في الموقوف يرون أن المقطوع قول التابعي يغنيهم ويكفيهم. ولذا الشافعي رحمه الله في كتاب الحج في الأم لما كان يسأل في مسائل الحج كان يقول قلت عطاء، فطالب فمذهب أهل الحديث يخافون من الانفرادات، إذا لم يجدوا في المرفوع ولا في الموقوف يتابعون السلف، يتابعون أقوال تابعين. ولشدة معرفة الإمام أحمد بالموقوف والمقطوع كان إذا اجتمع عشرة أقوال التابعين يقول في مثل عشرة أقوال ويخير، ولا يلزم، لا يلزم إلا بالمرفوع أو الموقوف عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يختلفوا، ما كان يلزم إلا بهذا. هذه سمات مذهب أهل الحديث تخالف سمات أهل الظاهر، فأهل الحديث غير أهل الظاهر. وقد بسطت شيئا من هذا الكلام في مقدمة كتابي الصادق، بل أستطيع أن أقول بعد عيش طويل مع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ونظري في كتب ابن حزم أن هم ابن حزم هم ابن تيمية وابن القيم تنقيح أخطاء ابن حزم ويردون على ابن حزم لكن لا يسمونه. وقد أخذ الفقهاء ولا سيما في القرن الثامن والسابع الهجريين وأوذوا إيذاء شديدا تحت مسمى الظاهرية، وصار كلمة الظاهرية ينبذ فيها، وكان الظاهر برقوق أنشأ مدرسة للشافعية وكان شيخها سراج الدين البلطيني، فكان يقال له يا شيخ الظاهرية، فكان يقول لا تقول يا شيخ الظاهرية، قولوا يا شيخ المدرسة الظاهرية، حتى لا يؤخذ بجريرة الجريرة التي أخذ عليها مذهب أهل الظاهر. خلاصة الإمام البخاري في حديث رقم 895 أورد الحديث في كتاب الجمعة وقال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ الجواب لا. انظر الآن الموطن العجيب المحير عند الإمام البخاري وهو الأخير في هذا الحديث وأورده برقم 2665 في كتاب الشهادات وقال باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. هل الصبي متى يبلغ الصبي تقبل شهادته؟ متى؟ الاحتلام. باب بلوغ الصبيان وشهادته. إذن الصبي يبلغ بالإيش؟ بالاحتلام. فالنبي أوجب والصغير مرفوع عنه القلم. وإذا الصبي إذا شهد نقبل شهادته إذا بلغ. طب البلوغ أمر خفي. أورد الإمام البخاري تحت هذا حديث عبد الله بن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو ابن 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه معه على الجهاد. ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة في غزوة الأحزاب فقبله النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف المجاهدين. يقول الإمام البخاري فقال نافع وهو الراوي عن ابن عمر مولاه قال فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث قال فكتب إلى أمرائه على الأمصار أن يجعلوا 15 سنة هي سن الحاق الصبيان بالرجال في العطايا وغيرها. مجرد ما سمع هذا الحديث من نافع عمر بن عبد العزيز وكان يومئذ خليفة فكتب لنوابه على الأمصار أن يجعلوا من بلغ 15 سنة رجلا ويجري عليه القلم ويؤاخذ مؤاخذة الأحكام الرجال ولا يؤاخذ مؤاخذة الصبيان. نأتي للحديث الثاني وهو حديث عائشة الطريق الأول وقلت لكم أورد مسلم هذا الحديث من طريقين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
الإسناد الذي معنا إسناد سباعي أول الإسناد مصري وآخره مدني. فهارون بن سعيد الأيلي نزيل مصر أبو جعفر وأحمد بن عيسى بن حسان المصري وابن وهب عبد الله بن وهب القرشي أيضا مصري وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو يعقوب مصري. تأملوا أنصاري لما فتحت مصر تحول جمع من قريش ومن الأنصار إلى الشام وإلى مصر وبقي ذراريهم في تلك الديار وهو عمرو بن الحارث فقيه ومقرئ وهو ثقة. عن عبيد الله بن أبي جعفر عبيد الله بن يسار أبو جعفر اسمه يسار الكناني وهو أبو مكنيته أبو بكر وهو مصري ثقة. هنا ينتهي الإسناد المصري. ثم محمد بن جعفر ابن الزبير بن عوام أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير أبوه جعفر بن الزبير يروي محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ما صلة قرابته بمحمد؟ عمه. والده جعفر بن الزبير ويروي تابع الحديث عروة بن الزبير. طبعا عروة ابن من؟ ابن الزبير بن عوام وأمه اسماء فهو يروي عن من؟ عن خالته عائشة. فراوي يروي عن عمه والعم يروي عن خالته. فالعلم كان هو حديث المجالس وهو عمل الأقارب. شيخ الإسلام لو قرأت ترجمته قال أخذت علم الميراث عن جدتي وأخذت علم الفقه عن عمي وأخذت، فهو جالس في أسرة كلها علم وأقاربه من أهل العلم وكانوا لا يتكلفون. طيب أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، ضمير حدثه، الهاء في حدثه تعود على من؟ أن محمد بن فضل عبيد الله الراوي عنه، حدث الراوي عنه أنه حدث عبيد الله، حدث عبيد الله ابن أبي جعفر. طيب ماذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ونسمع يعني نسمع قول عائشة وأيضا نفكر في ماذا يريد مسلم أو ما هو مذهب مسلم رحمه الله تعالى في غزوة الجمعة. تقول عائشة كان الناس أي أهل المدينة ومن حواليها أو من حوالي أهل المدينة من الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. العوالي منطقة مجموعة أبيات متفرقة شرقي المدينة، أقربها يبعد 4 أميال وأبعدها عن المدينة يبعد 8 أميال في شرق المدينة، كانوا ينتابون المدينة يوم الجمعة يأتون فيرون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ويتعلمون، ينتابون يعني يأتون النوبة تلو النوبة يعني لا يأتون دائما. ولا يلزم من هذا أن الجمعة لا تقام عندهم، لا يلزم من هذا أن الجمعة لا تقام عندهم. فبعض الفقهاء يقولون إن الجمعة لا تجب إلا على بلدة فيها قاضي فيها سوق، وهذا الكلام ليس صحيح. فقد ثبت أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري جمعوا حيث كنتم، أي أقيموا الجمعة حيث كنتم، لكن من كان بعيدا فالواجب عليه أن يقيم الصلاة. فإذا اجتمع الجماعة فالواجب عليهم أن يصلوا الجمعة. ولذا البخاري رحمه الله تعالى استنبط من هذا الحديث شيئا يأتينا بعد قليل لما نذكر تبويبات الإمام البخاري على الحديث. قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، من العوالي نستطيع نقول بدل من منازلهم، ونستطيع نقول صفة للمنازل، صفة المنازل هي في العوالي، أو يمكن أن نقول أنها بدل من منازله، يعني هذا له وجه وهذا له وجه، وهذا الإعراب يوضح المعنى على وجه جيد. أقول كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، بمعنى أنهم يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وينتابونه من مكان بعيد، وكانوا يأتون في أكسية خشنة مخططة يتجملون بها للجمعة. قال في العباء، العباء مفردها عباء، يعني كانوا يأتون في لباس صوف ويأتون في وقت الظهر ويمشون قرابة 5 كيلو وزيادة من منازلهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحر واللبس صوف، ففي الطريق ماذا يحصل؟ العرق، والطرق غير معبدة، فكانت أيضا تعلق بهم، يعلق بهم الغبار، فيصلون المسجد ولهم روائح ليست حسنة، لهم روائح كريهة. والأصل في الإنسان لما يدخل المسجد أن يكون ذا رائحة طيبة وأن يعتني بنظافة بدنه وأن لا يؤذي من حوله. قال فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، والمراد تخرج منهم الريح الكريهة، لأن يعني السياق يدل على المراد تخرج منهم الريح الكريهة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا، في رواية عند البخاري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس، جاء أناس واحد تكلم، فنظر إلى من جاءه جمع ومن تكلم شخص، فالرواة قالوا مرة إنسان وقالوا مرة أناس. بعض الناس لبق ويحسن وضع الأشياء في مكانها كأشج عبد قيس لما جاءوا من البحرين لما وصلوا منزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربطوا دوابهم ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رئيسهم أشج عبد قيس تأنى وتمهل واغتسل وتطيب ولبس بردة من أجمل ثيابه ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل متأخرا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سر به وقال له إن فيك خلتين أو قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا يعني ما كنت مثل الناس فالحلم والأنا حسن أمر حسن فهؤلاء الناس الذين دخلوا غالب الظن أنهم من أهل المسجد من أهل المدينة كانوا يتأذون من روائح من يأتي قالت عائشة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي وهو تعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرادها وهو عندي وهو في نوبتي وإما غالب على الظن أن الإتيان كان بعد الظهر بعد الصلاة يعني رأوا وتأذوا ثم جاءوا لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو ثبت تطهركم ليومكم هذا لو تتطهرون وتداومون على هذا الاجتماع وهذا اللقاء الذي يكثر فيه الناس فتغتسلون الإمام مسلم لا تنسى أنه يأتي أولا بالألفاظ المجملة ثم بعدها يأتي بالألفاظ المفصلة تطهرتم تطهر يشمل أشياء كثيرة وقد يقع في إن وقع الغسل وقد يقع مع تخلف الغسل ولذا مسلم رحمه الله تعالى أظهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعدها لما قال لو اغتسلتم الرواية التي بعدها قال لو اغتسلتم فالمراد هنا لو أنكم تطهرتم المراد بها هذه عادة مضطردة لمسلم في صحيحه رحمه الله تعالى لو أنكم تطهرتم منكم هذا سبب وجوب غسل الجمعة فمسلم بدأ بمن أراد منكم الجمعة فليغتسل حديث ابن عمر ثم ذكر من جاء منكم الجمعة فليغتسل صارت الصيغة أقوى ثم ذكر قصة عمر مع عثمان لما تأخر وقال عمر لعثمان إنك تعلم أن النبي أمر بغسل الجمعة وعجيب الشراح يقولون أن فعل عثمان يدل على سنية الغسل وهذا غريب وما تأملوا ماذا قال عمر لعثمان وكيف أن عمر أنكر على رجل فاضل له سبق وله فضل في الإسلام أمام الناس ولا يقع هذا الإنكار على مسنون ولا يقع إلا على فريضة السبب أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فيما يظهر هذا وبدأ لو أنكم تطهرتم طيب لو زال السبب ووقع الأمر فهل يبقى الحكم مع زوال السبب يبقى الحكم وقد ألف المعلم اليماني له تحقيق طويل في هذه المسألة مثلا سبب الإسراع في الطواف قدوم سببه قال الكفار كفار قريش أصابتهم حمى يثرب أضعفت أبدانهم والبقاء نحن للآن مع زوال السبب يبقى مشروعية العمل فالعمل باق الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في بابين تأمل معي ماذا يريد البخاري رحمه الله طبعا البخاري يعرف مذهب أهل الرأي جيدا والبخاري تقصد الرد على مذهب أهل الرأي، بل ألف صاحب عون المعبود كتابا مطبوعا في الهند تتبع فيه رد الإمام البخاري على أبي حنيفة على أهل الرأي، ولكن البخاري عف إذا أراد أن يكذب راويا إيش البخاري يقول؟ قل فيه نظر، كلمة البخاري فيه نظر للراوي تهلكه وتطرحه ولا تقيمه، كلامه قليل صاحب لسان عفيف، لما يرد الإمام البخاري على أهل الرأي ماذا يقول؟ قال وذهب بعض الناس، ذهب بعض الناس، إذا في صحيح البخاري بعض الناس يريد بها من؟ أهل الظهر. طيب نسمع الآن تبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث برقم 902 في كتاب الجمعة، وقال باب من أين يؤتى بالجمعة وعلى من تجب، ثم قال لقول الله تعالى إذا نودي ليوم الجمعة، ثم قال وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت ابتداء أو سمعت النداء أو لم تسمعه. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري في هذا؟ أنا من أقام في مدينة في قرية جامعة فيها أناس وليس عندهم قاضي ولا ليس عندهم سوق، الواجب إيش؟ أن تمشي للمنزل، سواء سمعت النداء أو لم تسمع. فوجوب الجمعة في نظر الشرع أقوى من وجوب الجماعة، فالجماعة في الشرع معلقة على سماع النداء في وقت صحو، إن صعد المؤذن وكان صيطا، وكان صيتا أي صوته عال، إن صعد على أعلى مكان ولا يمنع ما يحجبك من السماع، فكل من يسمع يجب عليه أن يلبي الجماعة. أما الجمعة مجرد وجود الإنسان بين المسلمين، سمع أم لم يسمع، إذا وجد في قرية فالواجب عليه أن يمشي للجمعة، سمع أم لم يسمع، لأن المساجد في الشرع على ثلاثة أنواع. النوع الأول المصلى، وهو المكان المخصص للصلاة ووقفه ليس مؤبدا، وقفه مؤقت. والنوع الثاني المسجد، وهو المكان المخصص للصلاة ووقفه مؤبد ولكن لا تقام فيه الجماعة، لا تقام فيه الجمعة. والنوع الثالث الجامع، والنوع الثالث الجامع، والجامع المكان المخصص للصلاة ووقفه مؤبد وتصلى فيه الجمعة. فالفرق بين المسجد والجامع أن المسجد وقفه مؤقت ولكن لا تقام فيه الجمعة، والجامع وقفه مؤبد وتقام فيه الجمعة. والفرق بين المصلى والمسجد والجامع، المصلى من جهة والمسجد والجامع من جهة، أن وقف المصلى وقف مؤقت، يعني يمكن المصلى في السوق يبقى سنة سنتين عشرة، ثم إذا بني مسجد واستغنينا عنه أن نجعله بيتا أو أن نجعله متجرا، فالمصلى يمكن أن يصبح هكذا، لأن وقفه وقف ليس بمؤبد وإنما هو وقف مؤقت. أما المسجد يبقى مسجدا، وقفه مؤبد اليوم الدين. لو بعد 100 سنة بعث رجل من قبره فجاء إلى هذا المكان الذي نحن فيه فسيجده إيش؟ مسجدا، سيجده مسجدا. فالمسجد وقف مؤبد، والجامع وقف مؤبد لكن تقام في الجمعة. وكانوا قديما لا يقيمون الجمعة إلا في مكان واحد، حتى القرن الثامن اشتهرت إقامة الجماعات في القاهرة على كبرها وفي بغداد على اتساعها، حتى أن النهر الذي كان يشق بغداد إلى نصفين كان يعتبر النصفين مهلة واحدة، لأن الناس كانوا يتعودون في الانتقال من على ميمنة النهر وميسرة النهر، وكانوا يرون أن الجمعة لا تقام إلا في محل واحد، فكان الناس يمشون إلى هذا المحل وهم في أماكن لا يسمعوا فيها إيش؟ الأذان، لا يسمعوا فيها الأذان. فوجوب الجماعة هو من أجل الاجتماع، وتجب الجماعة وجوبا باتفاق على من كان في جمع من الناس، والواجب عليه أن يمشي لهذه الصلاة. طبعا إذا كان بعيدا ولم يكن في جمع الناس فأمره ميسور. ولذا اسمع ماذا يقول البخاري رحمه الله، تأمل معي إيش يقول البخاري. أولا الحديث وضعه تحت باب من أين يؤتى للجمعة، أورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي، والعوالي كما قلت لكم مكان معروف، فكان يمشون الجمعة، فمشي السلف لصلاة الجمعة من المكان البعيد أمر مألوف معروف ثابت في الصحيحين. ولذا من كان ذا قوة يمشي، والمشي حسن، ومشيك أحب إلى الله عز وجل من ركوبك. لما كنت قويا شابا كنت أمشي من بيتي إلى هذا المسجد المبارك جمعة، كنت آتي مشيا، وكان بيتي في القويسنة. فالذي يستطيع المشي حسن، فإتيان المسجد الجامع من مكان بعيد أمره حسن، لكن إذا لم يكن الإنسان في جماعة وكان وحده فله أن يتخلف. لذا قال الإمام البخاري بعد قول عطاء قال: وكان أنس في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. قال الإمام البخاري: وهو بالزاوية على مقدار فرسخين، الزاوية بجانب المدينة في طريق المدينة على مقدار فرسخين، الفرسخ 5 كيلو و40 متر. يعني كان أنس لما يجمع كان يمشي كم؟ 10 كيلو، وهو ليس في مجمع حتى يقيم الجمعة، وإنما كان منزويا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس وكان خادما عنده أن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وولده، فأعطاه الله المال حتى كان له قصرا. هل وجود القصر للإنسان عيب يعاب به؟ يعاب الإنسان بالقصر لو كان يعيش في قصر؟ الحمد لله قصورنا كتبنا، والله لا أعلم لذة إلا المكتبة، وما بنيت بيتي ووسعته إلا من أجل المكتبة. طيب، نأتي للتبويب الآخر. الإمام البخاري على هذا الحديث برقم 2071 وضعه في كتاب البيوع. البيوع، إيش صلة البيوع؟ إيش صلة الحديث البيوع؟ طب نسمع التبويب وأسمع منكم التوجيه. تبويب البيوع موضوع واسع، تبويب يضيق لك المعنى. قال في كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده. وأورده بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. كانوا عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح. إيش يريد يقول البخاري في هذه الرواية؟ وهذا قول عائشة، يريد يقول أن الصحابة كانوا يأتون من العمل ويأتون للمسجد في الطريق وثقل اللباس وشدة الحر والعمل الذي يسبق يجعل لهم روائح. طيب الآن الإمام البخاري ماذا استفاد من هذا؟ العمل باليد، وأن العمل وتطلب العمل وتطلب الكسب والرزق لا ينافي التوكل كما يقول بعض الصوفية. بعض الصوفية يرون التنبلة، كل إنسان تنبل،
وإذا أنت اشتغلت قلبك تعلق بغير الله وأنت لم تتوكل عليه، هذا مفهوم يؤصله بعض المبطلين. هل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن شرع حث على الكسب وحث على العمل، ولأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أمال أنفسهم وكانوا هالهمة، هالهمة في العبادة وهالهمة في الدنيا، وكانت أيديهم عالية، فاليد المعطية خير من اليد الآخذة. أما الكسل وجلوس بعض طلبة العلم يبحثون عن أموال الأغنياء والصدود عن العمل والتأكل من أموال الناس، هذا شرعا حرام، هذا شرعا حرام، وهذا أمر لا يجوز. وهذه آفة دبت في بعض المتقدمين في الطلب من الطلبة، إيش يعمل؟ ما يعمل شيء، ما يعمل شيء وينتظر، هذا يعطي زكاة وهذا يعطي صدقة. وبعض الناس فيما بلغني من ثقات لعله يتجر على الأموال العامة من الصدقات وأموال المساجد ويأكلها، وظاهره الخير وظاهره الطلب وما شابه. هذه آفة كبيرة، وقد ظفرت من قريب أمس في بعض المخطوطات أن من يأكل الحرام الله لا يضع له القبول، ويقع خلاف، فالخلاف والذي يغلي ويفور في هذه الأيام سببه نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة مثل هذه الأشياء. فلما أورد الإمام البخاري هذا الحديث بلفظ كانوا عمال أنفسهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منه البيع، وضعه في كتاب البيع، وقال باب كسب الرجل وعمله بيده. الصحابة هكذا كان، كانوا عمال أيدي. أغلب أعمال الصحابة إيش كانت؟ زراعة وتجارة وإجارة، إجارة في الصحيح يأتينا حديث كثيرة أن بعض الصحابة استأجر بعض الصحابة ليبني له، وأن بعض الصحابة كان يسرق الأسواق ويبيع في الأسواق. وثبت أن عليا اشتغل عند يهودي ينزع له ماء من بئر ويأخذ على كل دلو تمرة، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أمر لا يشينه ولا يضعه، وهذا أكل من اليد، وهذا شيء يحبه الله ورسوله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل خشنة عاملة قال هذه يد يحبها الله ورسوله. ولما سئل عمر عن شاب فأعجبته عبادته وتنسكه، فسئل عن عمله فقيل لا يعمل، فقال لقد سقط من عيني، سقط من عيني. اليوم نسأل الله الرحمة، يعني مجرد ما يتدين الإنسان يكسل، نسأل الله المشتكى. طيب نأتي للطريق الثاني وهو الثالث في الباب والثاني من حديث عائشة وهو الأخير في بابنا. الأذان حاضر. طب نسمع الطريق، ما عندنا شيء زائد عن السماء.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاء،
أي يكفونهم العمل، لم يكن لهم خدم، يعني هذا المراد، ولم يكن لهم كفاء أي خدم وحشم وعبيد يكفونهم، فكانوا يعملون بأيديهم،
فكانوا يكون لهم تفل.
إيش يعني رائحة كريهة؟ هل كل من تنبعث منه رائحة كريهة لا يدخل المسجد؟ لا. هل رائحة العمل كرائحة البصل والثوم؟ لا. إذن جواز وجود رائحة كريهة في المسجد، لا يطرد الإنسان بعث منه رائحة كريهة وكانت لا تؤذي، بخلاف الصنان والثوم والبصل والدخان. في الترمذي الذي كان تنبعث منه البصل والثوم كان يأخذه رجل من رأسه وآخر من قدميه ويرمى به نحو البقيع، لكن هذه الرائحة أمرها أيسر. طبعا الدخان من باب أولى، بعض الناس من قلة توفيق الله له يطفئ السيجارة باب المسجد فيجاهر بصغيرة والمجاهرة بصغيرة كبيرة، ويستهين بهذه الشعيرة بيت الله ولا يعظمها، ويؤذي الملائكة ويؤذي خلق الله عز وجل. من ابتلي بالدخان استتر، ويحدث نفسه بالتوبة. نعم.
قال فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة.
الإمام البخاري أورده في موطن واحد برقم 903 في كتاب الجمعة، وقال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس، تأمل الحديث تبويب إذا زالت الشمس. نأتي لشرح البابين إن شاء الله في أول درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخ يسأل سؤالا لطيفا وحق له أن يسأل، يقول إذا كانوا يغتسلون في العوالي ثم يمشون مسافة طويلة تعود الرائحة كما كانت؟ الجواب في ظاهر النص ثاني أنهم كانوا يأتون من أعمالهم وما كانوا يغتسلون، فلو أنهم انصرفوا من أعمالهم للاغتسال ومشوا لوصلوا روائحهم وحالهم أحسن، ولا سيما مع إصابة طيب، مع إصابة الطيب، والله تعالى أعلم. أخ يقول المقيم صلى خلف المسافر، وبعد أن سلم الإمام المسافر قام ليتم صلاته فأخطأ أثناء إتمامه للصلاة، فهل عليه سجود سهو؟ إذا أخطأ بعد ما قام وأخطأ في المتبقي فعليه السهو، وأما إن كان الخطأ مع الإمام فالإمام ضامن، وأما إن كان الخطأ مع الإمام فالإمام ضامن. أكثر من سؤال جاء، كيف نعرف من تجب عليهم الجماعة إذا سمعوا صوت المؤذن إذا كان صيطا؟ فكيف نعرف الآن؟ الآن إخواني البعيد عن المسجد تحول موانع دون وصول صوت المؤذن له، من أهمها ارتفاع الأبنية، فلو كان في فضاء والأبنية غير مرتفعة وكان المؤذن في أعلى مكان وكان صيطا صوته عال ولا يوجد موانع، فحينئذ يجب عليه صلاة والأمر، هذا هو المعيار الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع والموقوف، بعضهم صحيح موقوفا. وقد أسند صالح في مسائل أبيه حديث من سمع نداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أورد طرقا كثيرة وجعله موقوفا، وكيف مكان إن صح موقوفا فله حكم الرفع، فالعبرة بوجوب الجماعة السماع، والسماع كما قلت يصل إلى أماكن بعيدة، خل من يعيش اليوم في المدن لو كان الأمر في العهد الأول الأنور مع وجود هذه المساجد إلا ويسمع مسجدا من المساجد. التحديد يمكن يعرف عبر الاختصاصيين في الأصوات إلى آخره، فأنا ما عندي مسافات لكن عندي المعيار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشراح ذكروا معنى الحديث. فقطعا ليس العبرة بالسماعات اليوم المكبرات، ولا العبرة بآلات السماع، أنا قد أسمع صوت، قد أسمع مباشرة مؤذن مكة وهو يؤذن، ولا يجب علينا نذهب لمكة قولا واحدا، وقد أسمعه في نفس اللحظة التي بدأ يؤذن بها. فالمعيار أن تسمع المؤذن الصيط في وقت صحو، في وقت في فضاء ولا يوجد حواجب وموانع تمنع وصول الصوت إليك، والمؤذن كم يمكن يوصل؟ يمكن يوصل مسافات بعيدة، والله تعالى أعلم. هل الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل؟ نعم يجب عليه الاغتسال، لكن هل يصح إسلامه وإن لم يغتسل؟ لكن يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار أن يغتسلوا، بل أمر بعضهم أن يلقي عنه شعر الكفر. طالب العلم يأخذ دائما سمت شيخه، فلماذا الإمام مسلم لم يأخذ سمت البخاري في صحيحه؟ تبرهن عندي أن البخاري أنا مسلما ما التقى مع البخاري إلا بعد سنة 250، كان الإمام مسلم قد أتم صحيحه قبل لقياه البخاري، يعني التقى بشيخه بعد صحيحه. ولو أننا رأينا كتاب الاعتبار للإمام مسلم أظن لوجدنا فيه عبارات كثيرة جدا للبخاري، أظن أنه سيشحنه بنقولات عديدة في عن شيخه البخاري، وكذلك دبغ الإيهاب، له جزء في دبغ الإيهاب. ومن الأشياء التي ما أخبرت عنها إلا الآن من محركات الرحلة لأوزبكستان أشياء، ومن هذه الأشياء أنه يوجد جزء لمجهول في معهد البيروني في طشقن، جزء في دمغ الإيهاب، فكنت أتخيل أنه لمسلم حتى فحصته فوجدته لفقيه متأخر، فأول ما دخلت المكتبة فحصت الجزء، فلما فحصته وجدته لفقيه متأخر فخاب ظني. وكنت أظن أن في المكتبة أيضا نسخة من كشاف القديم للزمخشري، والكشاف القديم يقولون عنه مفقود، وصورت نسخة وهي نسخة ملوكية في خزانة بعض الملوك كانت وآلت إلى معهد البيروني، وهي قديمة لكنها نسخة من الكشاف الجديد وليس القديم، ولكن يسر الله لي أن وقفت على بعض المخطوطات وجدت الإمام الذهبي في السير يقول عن بعضها لم أره، فلما رأيتها هناك صورتها، وهي ما زالت تنتظر العمل، وأشعر أن الأجل قد دنا والعمل كثير بودي، وأسأل الله أن يعين على توزيع هذه الأعمال تحت الإشراف وتحت العين، فمن وجد عنده همة فأنا مستعد لترتيب. ما حكم هدم المسجد وبناء مسجد مكانه؟ إذا المسجد يعني خشينا عليه أو ضاق ودعت حاجة لهدمه فقد هدمت الكعبة حتى يتجدد بناؤها، فعند الحاجة لا حرج، لكن هذا لا ينفي ما قلنا لأن المكان بقي وقفا مؤبدا لله عز وجل. طيب أختم بهذا السؤال وأرجع الأسئلة لدرس غد الفجر. رجل يأتي إلى الصلاة الجماعة متأخرا يعني قبل الإقامة بدقائق، فإذا ما قامت الصلاة تقدم فدخل في الصف الأول، هل هو مؤاخذ بفعله؟ وهل عليه تقديم المبكرين وإن كانوا لا يحرصون على الصف الأول؟ في السنن لما دخل رجل الجمعة مؤخرا وكان يؤذي الناس وكان يتقدم الصفوف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال له اجلس لقد آنيت وآذيت، لقد آنيت وآذيت، آنيت يعني إيش؟ جئت متأخرا وآذيت الناس. لكن الفقيه أين موقعه؟ أقرأ الناس أين موقعه؟ خلف الإمام وإن جاء متأخرا، وإن جاء متأخرا فأعلم الناس وأقرأهم يصلي خلف الإمام وهو أحق بموضع خلف الإمام من المبكرين. فبعض الناس يخطئ فيقف خلف الإمام ويأتي مبكرا والموطن وهذا المكان ليس له، فإن جاء الفقيه المتأخر له أن يقول له ارجع وهذا المكان مكان في شرع الله عز وجل. فالمبكر وبعض المبكرين للأسف لا يحرصون على الصف الأول، والذي يحرص يقف خلف الإمام، هذا مخطئ وهذا مخطئ. الصغير في أطراف الصف له نصيب، الصبي المميز غير البالغ له أن يقول هذا مكان لا أوثر به أحدا، وله أن يقول ما قاله الفقهاء في قواعدهم لا إثارة في القربات، لكن أطراف الصف يأتي المبكر، فإذا المبكر ما تقدم فسبقه المتأخر فعلى نفسها تجلب راقش، هو الذي أساء لنفسه، نعم نال أجر التبكير لكنه لم ينال أجر الصف الأول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.